الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل الكلام على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة 14 بعد 100 قال كتمان الحق مع العلم به كتمان الحق مع العلم به وهذه هي الطريقة الثانية من طرق إضلال الناس عن الحق الطريقة الأولى التي ذكرناها في الدرس الماضي هي إظهار الحق بمظهر الباطل أو إظهار الباطل بمظهر الحق والتي ذكرها الله تعالى ونهى عنها في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون هذه هي الطريقة الثانية في إضلال الناس عن الحق ألا وهي كتمان الحق عنهم مع علمهم به وإخفاء أدلته حتى لا يعلم بها الناس وهذه الخصلة من خصال أهل الكتاب وحدهم تقريبا وذلك لأن الأميين ليس لديهم وحي وليس عندهم كتاب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة عن أهل الكتاب في مواضع من القرآن قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فقال عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل هذه الطريقة الأولى وتكتمون الحق وأنتم تعلمون من سورة آل عمران وفي قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء كاشفا ومبينا لما أخفاه أهل الكتاب من الحق قال عز وجل قل يا أهل الكتاب قال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وأيضا من الآيات التي تبين أن أهل الكتاب كانوا يخفون بعض الحق قوله سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا يبدون بعض الأوراق من التوراة ويخفون كثيرا منها من باب ستر الحق وعدم إظهاره وبيانه فهذه الآيات تبين أنهم يكتمون ما أنزل الله تعالى على رسولهم وما جاء في كتابهم وهذا بالإضافة إلى لبس الحق بالباطل وتحريف الكلم عن مواضعه فإنهم أيضا جاءوا بهذه الخصلة الذميمة ومن ذلك أنهم كتموا وأخفوا صفات النبي عليه الصلاة والسلام محمد الواردة في التوراة والإنجيل أخفوها ومحوها وكتموها ولم يظهروها وكذلك ورد في الحديث أنهم كانوا يخفون بعض أحكام التوراة مثل حكم الزاني والزانية إذا أحصنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما زنى يهودي بيهودية قال لهم ما تجدون هذا في كتابكم قالوا نسود وجوههما ونطوف بهما. فطالبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوراة فجاءوا بالتوراة وقرأوا ما قبل الآية التي فيها الرجم وما بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح. فهذا أيضا من إخفائهم بعض الحق الذي في كتبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خالف هديه وما أمر به أمته هدي أهل الكتاب في هذا، لأن الله عز وجل حرم علينا كتمان الحق وحرم علينا إخفاء الدليل والبرهان، لأنه قد أخذ على أهل العلم الميثاق كما في قوله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا الميثاق أخذه الله عز وجل على أهل العلم أنهم إذا علموا شيئا بينوه، وحرم عليهم كتمان العلم من غير ضرورة. والضرورة هي أن يخاف أن يقتل أو أن يعذب عذابا عظيما إن تكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وحث صلى الله عليه وسلم على التبليغ، على تبليغ الآيات والأحاديث، وقال بلغوا عني ولو آية كما في حديث الصحيحين. فكتمان العلم مع القدرة على البيان محرم لا يجوز. ومن كتم علما وهو قادر على إظهاره كان فيه شبه من أهل الكتاب. وهذه المسألة لا تزال يعني موجودة إلى يومنا هذا. فأهل الباطل أصحاب الفرق الضالة وأهل البدع يكتمون ما ينقض بدعهم ودعاويهم الباطلة، إما أنهم يكتمونه ولا يأتون به، وإما أنهم يحرفونه، وإما أنهم يلبسون الحق بالباطل كعادة أهل الكتاب والعياذ بالله تعالى. ذكر بعض أهل العلم أن من صور كتمان العلم اعتزال العلماء لحياة الناس وعدم تذكيرهم بآيات الله وعدم القيام بواجبهم المناط بهم، فإنهم ما دام أنهم حفظوا القرآن وعلموا السنة كان عليهم الدعوة والبيان لهذا الحق الذي تعلموه. ومن ذلك أيضا الامتناع عن التعليم، إذا دعي إلى التعليم وإلى التفقيه امتنع من غير داعي ومن غير عذر، فهذا أيضا يدخل في كتمان العلم. المسألة الخامسة عشرة بعد المئة، قال الشيخ قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم، القول على الله بلا علم. هذه كما قال الشيخ قاعدة الضلال، وقد سبق أن تكلم عليها الشيخ فيما مضى من الكتاب، وهذا في الكلام على افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. القول على الله عز وجل بغير علم هو أساس الشرك. الشرك بالله عز وجل هو صورة من صور القول على الله بغير علم. الشرك بالله سبحانه وتعالى فرد من أفراد القول على الله بغير علم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم في قمة المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم جعل في القمة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأساس الشرك هو القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. المسألة السادسة عشرة بعد المئة، التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، من سورة قاف. يبين المؤلف رحمه الله أن من مسائل الجاهلية، من أحوال أهل الجاهلية، أنهم لما كذبوا بالحق لما جاءهم تناقضوا واختلفوا اختلافا كبيرا بسبب ردهم للحق الذي جاءهم من عند الله عز وجل. فهذا يعتقد شيئا وهذا ينقضه، وهذا يقول كلاما وهذا يرده، بل الواحد منهم يقرر اليوم اعتقادا وفي الغد ينقض هذا الاعتقاد ويخالفه، يظل في اضطراب وفي تناقض وعدم ثبات. نسأل الله تعالى العافية. وهذا بسبب ردهم للحق، كما قال عز وجل مبينا حال من رد الحق ونتيجة أمره: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأمر المريج هو الأمر المضطرب، الأمر المريج هو المختلط والمختلف والمتناقض. قال قتادة رحمه الله: من ترك الحق أمرج عليه رأيه والتبس عليه دينه. من ترك الحق فإن أمره يكون مريجا ويلتبس عليه دينه. ولهذا تجد أهل الجاهلية متناقضين، مختلفين، متضادين في معبوداتهم. هذا يعبد هذا الصنم وذاك يعظم هذا الصنم، وهذا يدعو هذا الإله، فهم مختلفون مضطربون. بل كان أهل الجاهلية إذا عبدوا صنما ووجدوا أحسن منه وأجمل منه تركوا الأول وانتقلوا إلى الثاني، وهذا من اضطرابهم وتناقضهم. ومن تناقض المشركين الأميين ما حصل منهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون يطلب ملكا، وتارة يقولون يطلب مالا. فاضطربوا واختلفوا في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لأهل الكتاب فإنهم في اضطراب عظيم. اليهود مضطربون، مختلفون، متناقضون. النصارى كذلك، وصح في الحديث المشهور عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، والنصارى اختلفوا على 72 فرقة. الله عز وجل ذكر في القرآن اضطراب النصارى، فطائفة تقول إن المسيح هو الله، وطائفة تقول المسيح ابن الله، والطائفة الثالثة تقول إن الله ثالث ثلاثة. هذه ثلاثة أقوال في الرب موجودة عند النصارى، ولذلك فالاضطراب عندهم كثير جدا. بل الكنيسة الواحدة تغير من معتقداتها بين حين وآخر باختلاف الناس وباختلاف الأزمنة وباختلاف الشخصيات والقساوسة، وذلك لأنهم كذبوا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام دينه وهديه غير ذلك تماما. دين النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الأركان، لا يختلف ولا يتغير. من قال بالقرآن وبالسنة فدينه واحد لا يتغير، لأن الله عز وجل ماذا يقول في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو الواقع، هذا الحاصل. كل من ابتعد عن القرآن والسنة فإنه سيضطرب وسيكون له اليوم رأي وغدا رأي آخر، يقرر اليوم مسألة وغدا يخالفها. وهذا مشاهد ومحسوس في أهل البدع وأهل الأهواء المضلة، ولا تزال هذه الخصلة موجودة في أهل الجاهلية إلى يومنا هذا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو فرقا ضالة مبتدعة. فانظر إلى عدد الطرق الصوفية، عشرات من الطرق الصوفية. القبوريون بعضهم يعظم هذا القبر، بعضهم يعظم هذا القبر ويذبح له وينذر له ويدعوه ولا يعترف بالقبر الآخر، فعندهم اضطراب عظيم في أولياء الله الصالحين الذين يدعونهم عند الشدائد بزعمهم والعياذ بالله. أيضا انظر إلى اضطراب علماء الكلام الذين أرادوا أن يقرروا علم التوحيد وعلم العقيدة بخلطه بأقوال الفلاسفة المشركين من اليونانيين وغيرهم، فاضطربوا وضلوا ضلالا عظيما. وهكذا الأمر أيها الإخوة في واضع القوانين الوضعية الأرضية، النظم الأرضية التي يقررون بها، تجدهم اليوم يقررون هذا القانون ويلزمون الناس به، ثم بعد حين يغيرونه ويأتون بقانون جديد، وذلك لابتعادهم عن الوحي. هذا فيما يتعلق بالأمور الشرعية الدينية، أما الأمور الدنيوية فهي متغيرة، لا حرج في تغير الأمور الدنيوية ومستجداتها، لكن نحن نتكلم عن النظم الشرعية والقوانين التي لها علاقة بالأديان وبالشرع وبالعقوبات الشرعية. فهناك قانون فرنسي وقانون إنجليزي وقانون روماني وقانون وقانون، نظم وقوانين مضطربة مختلفة متضادة لا تثبت على قدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأينا جميعا أيها الإخوة كيف أن النظام الشيوعي انهار، النظام الشيوعي انهار لأنه نظام مضطرب، نظام يصادم الشرع بل يصادم الفطرة الإنسانية. وهكذا كل نظام يخالف الشرع مآله إلى الفشل وإلى الاضطراب وإلى أن يرجع عنه الناس. ولذلك عقلاء الغرب اليوم يقولون أسعد ما تكون البشرية إذا أخذت بأحكام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ليت قومنا يعلمون ذلك ويخففون من غلوهم وتعظيمهم للغرب والشرق ويعودوا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.